الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد كانت قريش تحاول بكل الوسائل أن تضر المهاجرين أو الأنصار الذين آووا المهاجرين، فقد حاولت صد الأنصار عن المسجد الحرام، وقد ظهر هذا جليا في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأبي جهل لعنه الله. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انطلق سعد بن معاذ رضي الله عنه معتمرا، فنزل على أمية بن خلف، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد رضي الله عنه، فقال أمية لسعد رضي الله عنه: ألا انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت؟ فبينا سعد رضي الله عنه يطوف إذا أبو جهل، فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد رضي الله عنه: أنا سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ قال: نعم. فتلاحيا بينهما، والملاحات المخاصمة والمنازعة والمشاتمة. فقال سعد رضي الله عنه: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. وفي رواية أخرى في البخاري قال سعد رضي الله عنه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك إلى المدينة. فقال أمية لسعد رضي الله عنه: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. فغضب سعد رضي الله عنه وقال لأمية: دعنا عنك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب أمور المدينة وينظم جوانب الحياة فيها ويرجو أن يجد فيها هو والمسلمون مكانا آمنا يعملون فيه بدينهم بغير معارضة أو استفزاز، إذ فوجئوا بمكائد قريش تريد القضاء عليهم. فمنها أنهم كتبوا إلى مشركي يثرب يحرضونهم على قتال المسلمين وإخراجهم عن المدينة، ويهددونهم بقتل مقاتلتهم واستباحة نسائهم إن لم يفعلوا ذلك. وفعلا قام مشركو يثرب لينفذوا ذلك، ولكن أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظهم ونصحهم فكفوا عما أرادوا من القتال وتفرقوا. ومن مكائدهم كما مر أن سعد بن معاذ رضي الله عنه رئيس الأوس ذهب إلى مكة معتمرا فطاف بالبيت ومعه أبو صفوان أمية بن خلف، فلقيهما أبو جهل، فلما عرف سعدا هدده وتوعده وقال: تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباه، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. وكان هذا إعلانا عن صد المسلمين عن المسجد الحرام وعن قتلهم إذا وجدوا في حدود قريش. لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة وتعرضوا لهم من كل جانب. وكان الله جل وعلا قد أذن للمسلمين في القتال في سورة الحج وهي مكية، في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد كتب الله عليهم القتال، كما قال تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الزهري: أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إلى قوله إن الله لقوي عزيز، ثم أذن بالقتال في آي كثيرة. أخرجه النسائي في تفسيره وفي السنن الكبرى بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهي أول آية نزلت في القتال. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند قوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالفني، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما نبي الملحمة. أخرج ابن حبان بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم. قالوا: غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم. جهل وتضليل أحلام وسفسطة، فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم. لما أتى لك عفوا كل ذي حسب، تكفل السيف بالجهال والعمم. والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا، وإن تلقه بالشر ينحسم. والجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. وجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. والثانية أن يجاهد نفسه على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. والثالثة أن يجاهد النفس على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. والرابعة أن يجاهد النفس على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: إحداهما جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، والثانية جهاد الشيطان على دفع ما يلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني بعده الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، كما في صحيح مسلم. وكانت لقريش صلة بيهود يثرب، وكان اليهود كما أثر في الإنجيل عن المسيح عليه السلام حيات أولاد الأفاعي، فكانوا يقومون بنبش الأحقاد والضغائن القديمة بين الأوس والخزرج، ويحرشونهم ويحاولون إثارة القلق والاضطراب فيما بينهم. وهكذا أحاط الخطر بالمسلمين في المدينة من الداخل والخارج. وصل الأمر إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يبيتون إلا ومعهم السلاح، ولم يكونوا يصبحون إلا في السلاح، وكانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن، والحاكم وصحح. في هذه الظروف الخطرة أنزل الله تعالى الإذن بقتال قريش، ثم تطور هذا الإذن مع تغير الأحوال حتى وصل إلى مرحلة الوجوب، وجاوز قريشا إلى غيرهم. وهذه المراحل بإيجاز هي اعتبار مشركي قريش محاربين، لأنهم بدأوا بالعدوان، فحق للمسلمين أن يقاتلوهم ويصادروا أموالهم دون غيرهم من بقية مشرك العرب. قتال كل من تمالأ من مشرك العرب مع قريش واتحد معهم، وكذلك كل من تفرد بالاعتداء على المسلمين من غير قريش. قتال من خان أو تحيز للمشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ميثاقهم إليهم على سواء. قتال من بدأ بعداوة المسلمين من أهل الكتاب كالنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الكف عمن دخل في الإسلام مشركا كان أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، فلا يتعرض لنفسه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون آخذين بالحيطة والحذر من بداية أمره، وذلك بالحراسة والبيات مع السلاح. فلما نزل الإذن بالقتال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب البعوث والدوريات العسكرية، ويؤمر عليها أحدا من أصحابه، وهي المسمات بالسرية، وربما خرج فيها بنفسه، وهي المسمات بالغزوة. والمقصود منها استكشاف حركات العدو وتأمين أطراف المدينة حتى لا يؤخذ المسلمون على غرة، والضغط على قريش بالتعرض لقوافلهم حتى يشعروا بالخطر على تجارتهم وأموالهم وأنفسهم، فإما أن يفيقوا من غيهم ويسالم المسلمين ويتركوهم على حريتهم في نشر الإسلام والعمل به، وهذا غاية ما كان يتمناه المسلمون. وإما أن يختاروا طريق الحرب والقتال فيخسروا أولا طريق تجارتهم لأنها كانت تمر بأطراف المدينة، ويلقوا ثانيا جزاء شرهم وعدوانهم بإذن الله ونصره لعباده المؤمنين. وهذا الذي وقعت الإشارة إليه في كلام الله جل وعلا مرارا. وكذلك كان المقصود عقد مواثيق التحالف وعدم الاعتداء مع قبائل أخرى، وكان المقصود أيضا إبلاغ رسالة الله تعالى ونشر دعوة الإسلام قولا وعملا. وأول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية تسمى بسيف البحر، والسيف الساحل بعثها في رمضان في السنة الأولى من الهجرة، وأمر عليها عمه حمزة بن عبد المطلب، وكان قوامها 30 رجلا من المهاجرين، وقد واصلوا سيرهم حتى بلغوا سيف البحر الأحمر من ناحية العيص، والعيص واد لجهينة بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر، واعترضوا عيرا لقريش قادمة من الشام عليها أبو جهل في 300 رجل، فاصطف الفريقان وكاد يقع القتال، لكن توسط مجدي بن عمرو الجهني فانصرف الفريقان. كانت هذه السرية أول عمل عسكري في تاريخ الإسلام، وكان لواؤها أبيض، وهو أول لواء عقد في تاريخ الإسلام، وحمل اللواء أبو مرثد كناز بن حسين الغنوي. ثم تتابعت البعوث والسرايا، فأرسل في شوال عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب في 60 رجلا من المهاجرين إلى بطن رابغ، ورابغ بلدة تبعد عن جدة 55 و100 كيلومتر من جهة الشمال، فلقي أبا سفيان وهو في 200 رجل، فوقع الترامي دون القتال. ثم أرسل في ذي القعدة سعد بن أبي وقاص في 20 رجلا من المهاجرين إلى الخرار قريبا من رابغ، فلم يلق كيدا. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى الأبواء أو والدان في صفر سنة 2 من الهجرة في 70 رجلا من المهاجرين، فلم يلق أحدا، وعقد ميثاق الأمان والتناصر مع مخشي بن عمرو الضمري، وكانت أول غزوة خرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الأبواء أو غزوة والدان. والأبواء واد من أودية الحجاز، وودان قرية تبعد عن المدينة 50 و200 كيلومتر. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى بواط من ناحية رضوى، ورضوى جبل في الشمال الشرقي من مدينة ينبع، في ربيع الأول سنة 2 من الهجرة في 200 من المهاجرين، فلم يلق أحدا. وفي الشهر نفسه أغار كرز بن جابر الفهري على مراعي المدينة وساق بعض المواشي، فخرج صلى الله عليه وسلم في طلبه إلى سفوان من ناحية بدر في 70 رجلا من المهاجرين، ولكن كرزا أفلت ونجح في الفرار، وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى. ثم خرج في جماد الأولى أو الآخرة سنة 2 من الهجرة إلى ذي العشيرة، وذو العشيرة واد أسفل ينبع، خرج في 150 أو 200 من المهاجرين يعترض عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، لكنها فاتته قبل أيام، وعقد ميثاق عدم العدوان مع بني مدلج. كانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء. قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. ويذكر أهل السير أن تلك الغزوات الثلاث كانت أشبه بالدوريات الاستطلاعية بين يدي الحرب. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي وثمانية من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر في الكتاب حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ولا يكره أحدا من أصحابه، ففعل. ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال عبد الله بن جحش سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع. قال: وأما أنا فناهض. فمضوا كلهم. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلفا في طلبه. ونفذ عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اتفقوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعير والأسيرين وقد عزلوا من ذلك الخمس، فكانت أول غنيمة في الإسلام وأول خمس في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسير في الإسلام. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوه، وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا، واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وقالوا: محمد قد أحل الشهر الحرام. فأنزل الله عز وجل في ذلك: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. قال سبحانه: هذا الذي وقع، وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة، هذا منكم أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رجب سنة 2 عبد الله ابن جحش الأسدي إلى نخلة بين مكة والطائف في 12 رجلا من المهاجرين، وقيل في 8، ليأتوا بخبر عير لقريش، لكنهم هجموا عليه فقتلوا رجلا وأسروا 2 وساقوا العير. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يرض به، فأطلق الأسيرين وأدى دية المقتول. كان الحادث في آخر يوم من رجب، فأثار المشركون ضجة بأن المسلمين انتهكوا حرمة الشهر الحرام. فأنزل تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تلك هي التحركات العسكرية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لحفظ أمن المدينة وأطرافها ولإشعار قريش بسوء عاقبتها إن لم تكف عن شرها، ولكنها ازدادت في العلو والاستكبار فلاقت جزاء أمرها في بدر، وكان عاقبة أمرها خسرا. بعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي، ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن أهل المدينة في غاية من التيقظ والتربص يترقبون كل حركة من حركاتهم التجارية، وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 400 كيلومتر تقريبا ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم ويأخذوا أموالهم ويرجعوا سالمين غانمين. وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم، لكنهم بدل أن يفيقوا من غيهم ويأخذوا طريق الصلح والموادعة ازدادوا حقدا وغيظا، وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يوعدون ويهددون به من قبل من إبادة المسلمين في عقر دارهم. وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.